بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: مسألة 715. إذا أخبر البائع المشتري برأس المال ثم تبين كذبه في إخباره، كما إذا أخبر إن رأس ماله 100 دينار وباع بربح 10 دنانير وفي الواقع كان رأس المال 90 دينارا، تخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو 110 دنانير. نعم، ذكرنا سابقا البائع مو واجب عليه يخبر المشتري برأس مال العين التي يريد أن يبيعها، لكن لو أخبره بذلك يصبح ملزم أن يخبره بما هو كان مطابق للواقع لا ما كان مخالفا له. فالمصنف يذكر مثال لذلك: إذا راد شخص عند عين ويريد يبيعها إلى شخص آخر وراد يخبره برأس مالها، يعني يريد يقول له: هذه العين اشتريتها 100 وأبيعها عليك مرابحة 110، هذا جائز. لكن إذا أنت أخبرت برأس المال لازم تخبر برأس المال الحقيقي إنك فعلا اشتريتها 10. أما إذا كان في الواقع أنت مشتريها 90 وأخبرت 100، هذا أصبح إخبار مخالف علما للواقع. فقلت له: اشتريتها 100 وأبيعك إياها 110، وبالواقع أنت مشتريها 90 وتريد تبيع لي إياها 110. إذا علم المشتري بالواقع وعلم أنه هاي قيمتها مو 100، قيمتها ماذا؟ 90، يصبح له حق الخيار. لماذا؟ لأن أنت أخبرت بما يخالف الواقع، وهو إذا كان المشتري يدخل عليه الضرر مخير له الحق في فسخ البيع. نعم، إذا المشتري راد يقبل بالمبيع أما لحاجة ضرورية له فيها أو لأنه مورد حاجة إليه أو لأنه وجد أنه هذا الاختلاف بالإخبار يسير، مثل 10 دنانير عنده يسير، فراد يمضي البيع. المصنف ذكر أنه إذا راد يمضي لابد يمضي بنفس الثمن المسمى المذكور في العقد. إيش قد أنتوا ذكرتوا الثمن بالعقد؟ 110، تمضيه على 110. لهذا ذكر إمضاءه بتمام الثمن المذكور وين؟ في ضمن العقد. نعم، مسألة 716. لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، يعني من موارد ثبوت الخيار تخلف الوصف. الآن إذا شخص قصاب يبيع اللحوم راد يبيع لحم، فقال للمشتري: هذا لحم الخروف. لحم الخروف يعني لحم ذكر، ومن أراد أن يسلمه في مقام الوفاء بالبيع سلمه لحم النعجة. النعجة يعني الأنثى. أحيانا لعله المشتري إلى مراد أنه يريد لحم الذكر، لأن لحم الذكر سريع الطهي وسريع الطبخ بخلاف لحم الأنثى، قد يكون ماذا؟ بطيء الطهو. فلهذا إذا أراد منك لحم خروف شو تسلمه؟ لحم خروف. إذا بعت لحم خروف وسلمت لحم أنثى، هذا شو يصبح؟ من مقام تخلف الوصف. وإذا تخلف الوصف أنت إلك حق كمشتري ماذا تفعل؟ خيار الفسخ، إلك حق تفسخ البيع. نعم، وأكو مثال آخر أيضا مذكور: إذا ردت تبيع على أنه لحم غنم، في مقام التسليم لا سلمته لحم ماعز، وأكو فرق بين لحم الغنم ولحم الماعز حتى بقيمة السعر. نعم، لحم الغنم 16,000 دينار، لحم الماعز 9,000 دينار، يعني حتى فرق بالثمن. فأنت إذا اكتشفت أنه أخبرك أنه اللي بعت لك يا لحم غنم وسلمك لحم ماعز، إلك حق ماذا تفعل كمشتري؟ تفسخ بخيار تخلف الوصف. نعم، فقال: لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم الخروف يعني لحم ذكر ويسلم في مقام الوفاء للبيع لحم النعجة يعني الأنثى، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري، إلى حق المشتري ماذا؟ يفسخ البيع لأن تخلف الوصف اللي تم التعاقد عليه. هذا متى؟ المصنف قيد: إذا كانت المعاملة شخصية، يعني وقعت على هذا اللحم المشخص المعين بالخارج، أنت أشرت على اللحم، قلت له أعطيني من هذا لحم الخروف، وهو أعطاك من لحم آخر. هاي يسموها معاملة شخصية، الشخصي يعني المعين المحدد بالخارج. نعم، ليش المصنف قيد بالمعاملة الشخصية؟ لأن يريد يخرج يا معاملة الكلية في الذمة، وله أي للمشتري المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة. أما إذا كانت المعاملة وقعت على كلي في الذمة، يعني أنا قلت له أشتري منك لحم الخروف، بس الآن اللحم ما حاضر عندنا، ماكو لحم معين مشخص بالخارج، قلت له بيع لي هذا لحم الخروف. هو ماذا أخبرني البائع؟ قال لي سأجلب لك لحم الخروف. هذا راح تصبح المعاملة عليه من كلية في الذمة. شنو يعني كلي؟ يعني ينطبق على أي نوع من أنواع اللحوم في الذمة، يعني ذمته مشتغلة إنه يجيب لي لحم خروف. في مقام الوفاء بالعقد مال البيع، من جاب لي لحم؟ ما جاب لي لحم خروف، جاب لي لحم النعجة. آني إلي كمشتري ما إلي حق الخيار بالفسخ، إلي حق ماذا؟ أطالبه بالفرد الصحيح، أقول له أخذ هذا لحم النعجة وسلمني لحم الخروف. هذا يسموه المطالبة بالفرد الصحيح بالمعاملة الكلية. فلهذا قال وله يعني المشتري المطالبة بلحم الخروف، يعني الذكر، إذا كان المبيع كليا في الذمة، يعني طالب بالفرد المتفق عليه، بس ليس له أن يفسخ. نعم، لأن هاي المعاملة وقعت على النحو المعاملة الكلية. نعم، طبعا معنى الكلية يعني ينطبق على أفراد ومصادق متعددة. في الذمة يعني ذمته مشتغلة أنه يجيب لي فرد بهذا الوصف. وكذلك الحال في نظائر ذلك، كما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه. يعني لو شخص يبيع الملابس فباع لك ثوب وقال لك هذا اللون ثابت في الملابس ولا يزول بالغسل بالماء، وانت من اشتريته غسلته بالماء سقط اللون ماله، لك حق انت كمشتري ماذا تفعل؟ تفسخ بخيار الفسخ. لماذا؟ لتخلف الوصف. هو وصف لك اياه بان لونه ثابت ما يزول بالغسل، الان بعد ما اشتريته انت كمشتري وغسلته وزال لونه وسقط، هذا يزيل على تخلف الوصف. نعم، قال كما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه يعني لون الثوب ثابتا يعني لا يزول بالغسل بالماء، فسلم المشتري يعني البائع سلم المشتري في مقام الوفاء بالعقد ما يزول لونه، يعني سلم ثوب يسقط لونه بالغسل. نعم، الآن وصل حديثنا إلى موضوع الإقالة. بما أنه إحنا ذكرنا العقود وذكرنا الخيارات بالعقود، المناسب نذكر موضوع الإقالة، لأن الإقالة هم فسخ، لكن ليس فسخ بخيار، فسخ بتراضي الطرفين. نعم، الإقالة في اللغة بمعنى الإبطال، وبالاصطلاح تستخدم عند الفقهاء بمعنى فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلب من الآخر. المعروف عندنا أن بعض العقود إذا تمت لزمت، مثل عقد البيع. عقد البيع من ضمن العقود اللازمة، إذا بعت لك وإنت اشتريت برضا الطرفين البيع لزم، لا أنا البائع لي حق أفسخ وأرجع أخذ المبيع منك، ولا أنت المشتري لك حق تفسخ وتبطل العقد وترجع تأخذ الثمن من عندي. إذا تم البيع لزم، إلا إذا حصلت الإقالة. الإقالة إنه أحد المتبايعين يطلب من الآخر الفسخ والطرف الآخر يرضى، سواء كان البائع طلب من المشتري يفسخ ويرجع له المبيع ويرجع له الثمن، أو المشتري طلب الفسخ والإقالة من البائع حتى يرجع المبيع والبائع يرجع له الثمن. ودلت النصوص والروايات والأخبار على جواز الإقالة، بل دلت على رجحانها، يعني كونها أمر راجح ومرغوب عند الشارع، واللي فعله إلى أجر وثواب. لهذا ورد عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما عبدا أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني إذا شخص طلب منك الإقالة وتفسخ له البيع لأن ندب على هذا الشراء وأنت أقلته ورضيته وفسخت له، أقال الله عثرتك يوم القيامة. هذا يدل على وجود رجحان، يعني أفضلية شرعي، فضل شرعي موجود وين؟ في الإقالة. نعم، نعم ها الرواية أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة. احنا عندنا العقود تقسم إلى قسمين، عقود لازمة وعقود جائزة. العقد اللازم هو العقد الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه، فلهذا أسمي بمن؟ باللازم، إلا برضا الطرفين، مثل بيع الإيجار، مثل البيع الإجارة، نعم النكاح، هاي يسموها بعقود لازمة، يسموها عقود لازمة. اثنين، في قبالها عندنا عقود تسمى بالعقود الجائزة، وهي العقود التي يجوز فيها الفسخ لأحد الطرفين متى ما شاء، يعني يجوز أي لأحد أي طرفين أن يفسخها، مثل منه؟ مثل الجعالة، مثل الوكالة، مثل الهبة إذا كانت هبة غير لازمة لذي رحم. إذا أنت وكلت أي شخص في عمل ما يحق لك في أي وقت تفسخ الوكالة وتتراجع عنها. إذا أنت قلت جعلت 100 دينار لمن بنى جداري، في أي وقت إذا بعد أي شخص بعد ما متلبس بالعمل وما باني الجدار إلك حق تتراجع وتفسخ، تقول رجعت عن جعلي وفسخته، إلك حق. لماذا؟ لأن الجعالة من العقود الجائزة إلك حق تفسخ بها، والوكالة من العقود الجائزة إلك أيضا حق ماذا؟ تفسخ. الهبة، إذا وهبت لشخص وأعطيته مال أو عين، إذا كان هذا الموهوب له ليس من أقاربك وأرحامك كالشخص الأجنبي مثل صديقك أو جارك أو زميلك، إلك حق تفسخ الهبة. في أي وقت تقول له أبطلت هبتي، أفسختها، أرجع لي العين. إذا كان ليس لذي رحم تعتبر من العقود الجائزة. إذن صار عندنا العقود كم نوع؟ نوعين، عقود لازمة لا يجوز لأحد الطرفين فسخها متى ما شاء إلا برضا الطرفين كالبيع والإجارة والنكاح، وعقود جائزة التي يجوز فيها لأحد الطرفين فسخها متى ما شاء كالوكالة والجعالة والهبة لغير ذي رحمين. نعم. السؤال هنا الإقالة اللي هي الفسخ وين تجري؟ طبعا واضح العقود الجائزة ما يحتاج أنت تطلب الإقالة، لأن أنت لك حق ماذا؟ تفسخ متى ما تشاء، فهذا واضح الإقالة لا تجري في العقود الجائزة، إنما الكلام إن الإقالة تجري وين؟ في العقود اللازمة، لأنها لازمة أنت لابد تطلب بها الإقالة والفسخ. نعم. المصنف يقول الظاهر جريان الإقالة في عامة العقود اللازمة، كل العقود اللازمة، بيع، إجارة مثلا، مزارعة، مساقة، كلها تجري فيها ماذا؟ الإقالة. حتى الهبة اللازمة، الهبة شنو معنى الهبة اللازمة؟ راح يأتينا إن شاء الله في كتاب الهبة. الهبة أيضا تقسم إلى قسمين، لازمة وجائزة. الهبة اللازمة 3 أنواع. أولا الهبة المعوضة، إذا أعطيتك هذا الكتاب وتعطيتني هذا القلم، يعني عوضتني بمن؟ بالقلم. أنا وهبت لك الكتاب وأنت عوضتني بماذا؟ بقلم. هذا يسموه هبة معوضة، يعني أعطيت في قبالها عوض. هاي الهبة لازمة، بعد ما لك ما دام أنت رضيت وقبلت القلم، بعد ما لك حق ترجع تقول للموهوب له أرجع لي كتابي. نعم، هاي يسموها هبة ماذا؟ معوضة، يعني وقع في قبالها عوض، سواء كان العوض مال، عين، متاع، أي شيء، هذا يسموها هبة معوضة، بعد ما لك حق ترجع بيها. هاي أولا. اثنين، من نوع الهبة اللازمة هبة لذي الرحم. الرحم المقصود به من كانت هناك قرابة صلة ممن يجب صلته، مثل أبوك، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الأعمام وأبناء الأعمام، الأخوال وأبناء الأخوال، والأجداد والجدات وأبنائهما، هذا يسموه رحمك اللي واجب صلته، الرحم اللي واجب صلته. الرحم إذا كان إذا أعطيت هبة لذي رحم، مثل الأخوك، أبوك، أمك، أختك، عمك، خالك، هاي هبة لازمة. النصوص والروايات اللي وردت عن أهل البيت عليهم السلام ذكرت ذلك، إنك ما إلك حق بعد ترجع وماذا تفسخ، ما إلك حق ترجع لأبوك تقول له رجع لي الهبة اللي وهبت لك إياها. هاي سموها هبة لازمة لذي رحم، هبة لازمة لذي رحم. طبعا أكو كلام إنه الزوج والزوجة من الأرحام أو من غير الأرحام، الرأي المشهور المعروف إنهم لي إن الزوجة ليست من ذي الرحم. طبعا نقصد بالزوجة الأجنبية مو اللي أنت تربطك بها ماذا صلة قرابة مثل بتعمك، لا بتعمك هي من رحمك، لا قصدنا الأجنبية التي ما تربطك بها صلة نسبية قرابية، هل هي من الرحم أو ليس من الرحم؟ أكو خلاف عند الفقهاء، فالبعض يراها ليست من الرحم كما هو رأي المصنف، وبعض الآخر يحتاط وجوبا في كونه من ذي الرحم. نعم. ثلاثة، عندنا الهبة إذا أعطيتها وقصدت بها القرب إلى الله تعالى، يعني أنا أعطيتك هذا الكتاب وقصدت القرب إلى الله إنك تقرأ به حتى أحصل على الثواب، هاي سموها هبة مقصودة بها القرب إلى الله. الهبة اللي تقصد بها القرب إلى الله تصبح لازمة، لماذا؟ لأن أنت أعطيتها لمن؟ لله. وما ورد عندنا بالروايات ما كان لله لا يرجع، ما كان لله لا يرجع، فلهذا تصبح هبة ماذا؟ لازمة، مثل الصدقة، الصدقة لله لا ترجع. نعم. إذن الهبة اللازمة، حتى الهبة اللازمة المصنف يقول يمكن أن تقع بها الإقالة. الهبة اللازمة أصبحت عندنا جيد ثلاث أنواع كما قلنا، الهبة المعوضة، الهبة لذي رحم، والهبة التي يقصد بها القربة إلى الله. المصنف يقول الظاهر جريان الإقالة في عامة العقود اللازمة، حتى الهبة لازمة هم يمكن يجري بها الإقالة. يعني إذا أنا وطيت هبة لذي رحمي الأبوي والآن رجعت قلت له افسخ لي الهبة ورجع لي الموهوب اللي هو العين وهو رضى، لا مانع من ذلك، تقع الإقالة حتى في الهبة اللازمة. أو أعطيت هبة معوضة والطرف الآخر رضى يفسخ لي ويرجع لي العين الموهوبة، تقع الإقالة حتى ولو كانت في الهبة اللازمة. نعم المصنف استدرك لأن سابقا قال عامة العقود اللازمة، ومن ضمن العقود اللازمة منه النكاح اللي هو الزواج، الآن استدرك قال نعم نعم، هاي نعم تأتي أحيانا المن للاستدراك، نعم لا تجري في النكاح، لأن إحنا ورد عندنا بالروايات إن النكاح لا إقالة فيه، ماكو فسخ بالنكاح. نعم يعني فسخ على نوع الإقالة، مو الفسخ على نوع أحد موجبات الفسخ. النكاح ورد عندنا إنه إذا تم لزم ولا يقع به فسخ إلا بموارد خاصة وردت بالشريعة، إنه الزوج أو الزوجة يظهر مجنون بمرض من الأمراض، إن الزوجة تظهر بها مرض من الأمراض، راح يأتينا إن شاء الله نذكرها في التفصيل في باب النكاح، حينئذ يجوز لك الفسخ. في غير هاي الموارد اللي وردت بالنصوص والروايات ما إلك حق تفسخ، حتى بالإقالة، حتى بالإقالة ما إلك تفسخ منه النكاح. يعني الشخص إذا تزوج امرأة ما له حق إن المرأة تطلب من عنده افسخ عقد النكاح، النكاح بيناتنا ما قال، لأن النكاح لازم ولا يبطل أثر إلا بالطلاق. نعم نعم أكو بس موارد وردت بالشريعة يحصل بها الفسخ اللي هي الجنون والأمراض، بعض الأمراض في الرجل أو المرأة. نعم قال نعم لا تجري في النكاح. نعم أي نعم المؤقت والدائم من دون فرق بينهما، لا فسخ في النكاح إلا بموارد خاصة وردت عن الشريعة اللي هي موارد التدليس والعيب والأمراض. نعم طبعا الوجه في ذلك لأن إحنا ما عندنا دليل من الروايات يجوز لك الإقالة في النكاح، بل الروايات تدل على اللزوم وعلى عدم جواز فسخ النكاح. نعم قال نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. ما معنى الضمان؟ الضمان هو التعهد بمال لآخر أو التزام الضامن للمضمون له بأداء الدين أو مال إليه. يعني مثلا زيد الداين من خالد مال، أنت محمد إجيت ماذا قلت لخالد؟ قلت لخالد الدائن أعطي دين لزيد وأني أضمن لك إياه. إذا قلت لأني أضمن لك إياه هذا يسموه عقد الضمان. إذا قلت أني أضمن والمضمون له رضا والضامن أيضا برضاه راح أنت ذمتك كضامن تشتغل. فبعد أني الدائن ما أرجع للمديون وأخذ الدين منه، أرجع إليك أنت من هو الضامن، أنت تدفع للدين لأن أنت ضمنته. واضح؟ مرة الضمان يكون مطلق ومرة الضمان يكون مشروط. يعني أنا أقول لزيد داين خالد 100 دينار، وإذا ما دفع لك الدين أني أضمن لك أدفع إليك، هذا مشروط بإيمان بعدم دفع المديون. ومرة مطلقا أقول له أعطي مال لخالد وأني أضمن لك المال، يعني أني أسدده إليك، هذا يسموه الضمان المطلق. على كلا الأمرين هذا ما يسمى بمن بالضمان. فالضمان إذن التعهد بدفع مال، ومقتضى الضمان اشتغال ذمة الضامن إذا وقع التراضي بين الضامن والمضمون له والمضمون عنه. نعم، هذا معنى الضمان. يأتي السؤال، الضمان يقع بإقالة؟ يعني أنا ضمنت لك دفع المال اللي أخذ خالد وذمتي أنا الضامن اشتغلت إليك، الآن أرجع أريد أرجع وأطلب الإقالة من المضمون له، أريد أرجع للدائن أقول له فسخت أو أطلب منك تفسخ الضمان، أريد أتراجع، هل يقع الفسخ والإقالة بالضمان أم لا؟ إذا رجعنا النصوص الروايات والأخبار ماكو دليل تام من الروايات على وقوع الإقالة والفسخ بمن بالضمان، لهذا المصنف توقف. قال إشكال، يعني شنو إشكال؟ يعني محل توقف، الدليل ما تام عليه، ومقتضى الإشكال والتوقف وين نروح نصير؟ للإحتياط، فلا يترك مقتضى الإحتياط في ذلك. يعني وإحنا قلنا الإحتياط وين يصار؟ ويا الأشد، والأشد إنك لا تقيل ولا تفسخ، فإذا مقتضى الإحتياط الوجوبي إنه لا تجري الإقالة ولا الفسخ بمن بعقد الضمان. نعم، هذا أولا. اثنين، الصدقة. إذا أنت دفعت صدقة لفقير، طبعا الصدقة دفعتها لفقير، لما تدفع الصدقة للفقير إلك حق ترجع وتفسخ وتقول للفقير رجع لي الصدقة مالتي أم لا؟ نعم، المصنف قال أيضا هذا مورد إشكال. طبعا إحنا عندنا وردت روايات ما كان لله لا يرجع، يعني ماكو بإقالة، بس هاي الروايات ما تام سندا ودليلا، فلهذا المصنف قال محل إشكال، يعني محل توقف. أيضا لابد يصير ويل إليه مقتضى الاحتياط الوجوبي، مقتضى الاحتياط الوجوبي إنه لا تجري الإقالة ولا الفسخ بالصدقة. نعم، قال وفي جريانها يعني الإقالة، فالضمان اللي هو التعهد بمال لآخر بالتزام الضامن للمضمون له بأداء دين أو مال إليه، والصدقة كأنك تدفع أموال للفقير، هذا إشكال، يعني محل توقف، الدليل ما تام عليه من الروايات، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جريان الإقالة في الضمان والصدقة، دائما الاحتياط وين يكون؟ ويا الأشد، حتى نبتعد عن محذور مخالفة التكليف الإلزامي. نعم، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا. الآن نسأل، الإقالة إذا كانت إقالة لفظية، إحنا عندنا الإقالة قسمين، لفظية وفعلية. الإقالة اللفظية يعني تقع باللفظ، والإقالة الفعلية تقع بالفعل. الآن نريد نتكلم بالإقالة اللفظية. الإقالة اللفظية ما هو اللفظ الذي يدل على وقوع الإقالة وطلب الفسخ؟ المصنف يقول ما عندنا لفظ مخصوص، كل لفظ يدل على المراد على المعنى المطلوب كافي. تريد تقول أقلت، فسخت، أبطلت، تراجعت، كلها تكفي، كلها ماذا؟ تكفي، لأن ما عندنا دليل من الروايات يقيدنا بلفظ مخصوص. وإحنا المدار بالعقود أو المعاملات أو الفسخ، المدار بها ما هو متعارف عند الناس، وكل لفظ يدل على عند عرف الناس على وقوع الإقالة يكفي. هاي مثل هاي الألفاظ التي ذكرناها، هاي أولا. اثنين، هل يشترط في الإقالة اللفظية أن تكون باللفظ العربي أم لا؟ بعض الفقهاء اشترطوا بالعقود والإيقاعات أن تكون باللفظ العربي، لأنهم قالوا تأسيا عن النبي وأهل البيت، لأنهم أوقعوا عقودهم وإيقاعاتهم بمن؟ باللغة العربية، فتأسيا واقتداء بهم فنشترط العربية. المصنف وبعض الفقهاء الآخرين ما اشترطوا العربية. المصنف من يا قسم، من قسم الذي لا يشترط العربية، نعم، لأنه ماكو دليل تام على اشتراط العربية في العقود والإيقاعات. نعم، هذا إذا قلنا أن الإقالة إيقاع، إذا قلنا أن الإقالة وهو طلب الفسخ ووقوع من نوع الإيقاعات، فلهذا قال وإن لم يكن عربيا، يعني وإن لم يكن اللفظ باللغة العربية كاللغة الفارسية أو الإنجليزية أو غيرها. هذا أولا. الآن راح نتكلم بمن؟ بالإقالة الفعلية، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، هاي بل للترقي. يعني المصنف يريد يقول الإقالة مو تقع فقط في اللفظ بل أكثر من اللفظ، ونترقى عن ذلك، بل تقع حتى ولو كانت بالفعل. كيف تقع بالفعل؟ فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه عليكم السلام، كان فسخا وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه. الإقالة الفعلية أنه أنا أطلب منك ماذا؟ توقع الفسخ، أنت ماذا تقول؟ ما تقول فسخت، أقلت، أبطلت، تراجعت، ما توقع الفعل مباشرة، ترجع المبيع وتعطيني بالفعل باليد وأني أستلم منك. هذا إذا طلب أحد المتبايعين الفسخ والآخر دفع إليه بالفعل نسميه الإقالة الفعلية، يعني إقالة ماذا؟ معاطاتية، أنا أعطيتك الثمن وانت أعطيتني المبيع، كافي، هذا الفعل نسميه إقالة فعلية. فإذا طلب أحد المتبايعين يعني الباع والمشتري مثلا الفسخ من صاحبه، طبعا طلب باللسان أو طلب بالمقاولة أو طلب خارج العقد، فدفع إليه ما أخذه منه، البائع رجع الثمن للمشتري والمشتري بالفعل رجع المبيع لمن؟ للبائع. هذا اللي جاء يقع فعل مو لفظ، هذا كافي، يوقع الإقالة الفعلية. فدفع إليه ما أخذه، سواء كان البائع والمشتري الثمن والمثمن، كان منه كان فسخا وإقالة، ووجب على الطالب اللي طلب الإقالة والفسخ إرجاع ما في يده، سواء كان هو البائع والمشتري، من العوض، سواء كان المبيع أو الثمن، إلى صاحبه، يعني إلى مالكه الأول. إذا المشتري طلب الإقالة يرجع المبيع لمن؟ للبائع، والبائع يرجع الثمن لمن؟ للمشتري. وإذا اللي طلب الإقالة البائع، البائع يرجع الثمن للمشتري والمشتري يرجع المبيع للبائع. مسألة 717. نعم. لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان. لا تجوز هنا بمعنى لا تصح، الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن، يعني إذا حصل بيع وشراء وأحد المتعاملين طلب الإقالة والفسخ، أنت إلك حق تقيلة وتفسخ، بس تفسخ بنفس مال المال الذي وقع في المعاملة. يعني أنا بعت لك هذا القماش بمئة دينار، والآن أنا المشتري اتندمت على شرائه أو أصبح ليس موضع حاجة إلي، فردت أفسخ، فرجعت للبائع قلت لهذا القماش أريد تفسخ للبيع وترجع لي، البائع رضى. إذا أراد البائع يفسخ يرجع المئة دينار كاملة وأنا رجع له القماش. الإقالة تقع على نفس مال المعاملة، ما إلى حق مثلا يأخذ زيادة عن الثمن، يعني كما لو كان سعر القماش 1000 دينار وطلب أنه أنا أقيلك بس ترى ورجع لك الألف، بس أخذ من الألف إيش قد؟ 100. ما يصح من نفس مال المعاملة، ما يصح. أو مثلا كان المثمن 5 متر من القماش وطلب البائع المقيل 6 متر لأجل الإقالة، ما إلى حق في ذلك، يطلب زيادة ما إلى حق، وكذلك ما إلى حق يطلب نقيصة عن الثمن أو المثمن، مثل يقول له أقيلك على أن أرجع لك نصف القماش وليس كله، لو تقيل بكل القماش لو لا تقيله، أما تقيله بنصف القماش دون الآخر هذا ما يصح، هذا يسمون نقصان في المثمن المبيع. أو يقول البائع للمقيل، البائع المقيل يقول أقلتك لكن على أن أرجع لك نصف الثمن وليس تمامه، أرجع لك 50 دينار مو 100 دينار، تريد أفسخ لك أفسخ لك، بس ما أرجع لك 100، أرجع لك شقد 50، هذا يسمون بالأنقص من الثمن، طبعا سواء كان الأنقص من المثمن أو الأنقص من الثمن. أو يقول له أقيلك بس ما رجع لك 10 مترات، أرجع لك فقط 5 مترات، هذا كله غير جائز، الروايات نهت عنه، لو تقيله بتمام المثمن المبيع لو أو تقيله بتمام الثمن من نفس مال المعاملة، أما بالزيادة أو النقيصة في كل هاي الفروض غير صحية. فلو أقالك ذلك، يعني شنو أقالك ذلك؟ يعني بزيادة عن الثمن أو المثمن، المثمن نقصد به المبيع، أو نقصان عن الثمن والمثمن بطلت الإقالة، يعني تصبح غير صحيحة، وبقى كل من العوضين على ملك مالكه، يعني المبيع يبقى على ملك المشتري لأن المشتري اشترى، والثمن يبقى على ملك البائع لأن البائع استلمه، لأن الإقالة إذا بطلت يعني يبقى الثمن عند البائع والمثمن المبيع عند المشتري، كل واحد يبقى مالك له. نعم نعم. إذا تصرف مغير للعين بعد ما تجري، أي إذا تصرف غير مغير للعين الفقهاء يقولون لا مانع من ذلك. نعم. إذا هو يعني بقت العين نفسها، لا ما عندنا دليل على وقوع القرش وعدمه، هذا بالبيع، بس بالإقالة ما عندنا. نعم إذا حصل بتراضي الطرفين أيضا ما عندنا مانع، إذا حصل بالتصالح ما عندنا مانع، بس كنحو من القبول والصحة ما عندنا دليل على أن القرش، طبعا دليل القرش ما يجري إلا في موارد خاصة من ضمنها منه البيع، وموارد القرش في كتاب النكاح، وموارد القرش في كتاب الديات، غير هذا المورد ما عندنا قرش لا بإقالة ولا بغيرها. إيقاع، إيقاع، إذا قلنا هي إيقاع، إيقاع مستقل. نعم. إيقاع الفسخ. نعم. مسألة 718، إذا جعل له مالا خارجيا أو في الذمة ليقيله بأن قال له أقلني ولك هذا المال، أو قال أقلني ولك علي كذا، صح ذلك فيستحق المال بعد الإقالة. إحنا قلنا ما يصح يقيل وينقص من ثمن أو مثمن مال المعاملة، بس السؤال هنا هل تصح الإقالة بثمن خارجي ليس من مال المعاملة؟ نعم، المصنف يقول يصح إذا جعلناه بصيغة الجعالة. شنو معنى الجعالة؟ الجعالة ستأتينا إن شاء الله. الجعالة تجعل شيء في قبال شيء آخر، يعني أنا أجعل لك 100 دينار في قبال إنك ماذا تفعل؟ عمل الإقالة. هذا طبعا 100 دينار مو من مال المعاملة، من مال خارج عن المعاملة، يعني أنت من تفسخ وتقيلي ترجع لي 1000 دينار مال المعاملة، وأني من الخارج أعطيك من جيبي 100 دينار أجعل لك 100 دينار. المصنف يقول هذا لا مانع منه، لأن عقد الجعالة سواء كانت عقد أو إيقاع، لأنك خلاف عند الفقهاء فيها، إذا كانت عقد أو إيقاع الجعالة جائزة حتى على طلب ماذا؟ الفسخ. جعلت لك 100 دينار إذا فسخت البيع بيننا، وأعطيك 100 دينار بس ترجع لي 1000 دينار الثمن، هذا لا مانع منه، هاي يسموها الجعالة. طبعا شنو الفرق بين عدم جواز الإقالة بزيادة عن الثمن والمثمن وإذا جعل له مال من الخارج؟ نقول الإقالة لا تصح على النقيصة أو الزيادة من نفس مال المعاملة، مال البيع، بس تصح إذا كان من مال خارجي جعلت على نحو الجعالة، هذا الفرق بينهما، لأن الروايات اللي نهت عن أخذ الزيادة والنقيصة في الثمن والمثمن تقصد فقط مال المعاملة اللي وقع عليه البيع، ما تقصد المال الخارجي اللي أنت تجعله بعقد أو إيقاع جعالة مستقل بقبال طلب الفسخ، هذا لا مانع منه. فإذا قال له أقلني ولك هذا المال، هذا المال يقصد بالمال الخارجي أجعله لك، أو قال له أقلني ولك في ذمتي دين أعطيك 100 دينار، هذا أيها لا مانع منه، لا مانع منه، يصح ويستحق المال بعد الإقالة. قال إذا جعله، ليش قال جعله؟ يريد يشير إلى أن هذا يقع بإيقاع الجعالة. الجعالة ستأتينا، أن تجعل شيء في مقابل أمر سواء كان فعل أو عمل أو ما شابه ذلك. طلب الإقالة، نعم، إذا جعل له، له يعني للمقيل سواء كان بائعا أو مشتريا، طبعا اللي 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 يقوم بالجع، اللي يقوم بالفسخ نسميه مقيل، واللي يقع الفسخ لأجله نسميه المستقيل، اللي هو مرات المستقيل هو نفسه اللي طلب منه الإقالة. موعدنا الاستقالة عند الإقالة، عندنا مقيل ومستقيل. المقيل اللي يقوم، اللي هو مثل البائع، يقوم بماذا؟ بالفسخ. والمستقيل اللي يطلب الإقالة وتقع الإقالة لأجله، هذا سمي المستقيل. إذا جعل له يعني للمقيل مالا خارجيا، ليش قيد المصنف خارجيا؟ يريد يشير ترى احنا مو مقصودنا مال نفس المعاملة مال البيع، لأن مال نفس المعاملة ممنوع، ما يصح، هذا مر بالمسألة المتقدمة. لريده مال خارجي أو في الذمة. شنو يعني في الذمة؟ يعني أني إلك إلي في ذمتي دين أعطيك 100 دينار، مرة أقول له أقلني مقابل هاي 100 الخارجية، ومرة أقول لك تطلبني بذمتي 100، أنا أعطيك إياها بعد مرور شهر. نعم، ليقيله بأن قال له أقلني، يعني افسخ العقد ولك هذا المال، هذا المال نقصد به المن بالخارج، أو أقلني ولك علي كذا، هذا علي كذا شو نقصد به؟ الدين في الذمة. نعم، يعني أقلني ولك 100 دينار تطلبني إياها دين أعطيك إياها بعد مرور شهر، صح ذلك؟ فيستحق من يستحق؟ المقيل المال بعد الإقالة. إذا أنا فسخت لك كبائع ورجعت لك الثمن وأنت رجعت للمبيع، تعطيني 100 دينار الخارجية، أو أبقى أطلبك 100 دينار وين؟ دينا في ذمتك، تعطيني إياها بعد مرور الشهرين. نعم، مسألة 719. لو أقال بشرط مال، مال عين أو عمل، كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبله، صح. طبعا الفرق بين هاي المسألة والمتقدمة، المتقدمة من اللي يجعل جعل ويبذله؟ المستقيل. الآن من اللي راح يجعل جعل ويطلبه؟ المقيل. هذا الفرق بين المسألتين. المسألة السابقة أنت المستقيل المشتري تقول للبائع أقلني وأعطيك هاي 100 دينار، هذا الطلب من جاي يحصل؟ من المستقيل اللي يطلب الإقالة. هاي المسألة الطلب، اللي الطلب جاي يحصل منين؟ من المقيل. اجى المشتري قال لي أقلني وافسخ البيع ورجع لي المبيع، أنا المقيل البائع أقول له أقلتك بس بشرط تعطيني 100 دينار خارجية، أو يبقى علي أطلبك 100 دينار دين في ذمتك. هنا من اللي جاي يطلب؟ المقيل. هذا الفرق بين المسألتين. هذا هل يصح أو لا يصح؟ المصنف نعم يقول ما دام مال خارجي إذا جعل على نحو الجعالة، أو جعل على أنه يكون شرط، طبعا وما نقصد إلا خصوص المال أو العين، حتى لو كان عملا أقيلك وأفسخ لك البيع ورجع لك المبيع بشرط تبني لي جداري أو تنقل بضاعتي من هذا المكان إلى السوق المهلاني، هذا أيضا جائز بشرط عمل، هذا أيضا جائز، هذا كله جائز، ماكو يصح ولا مانع منه. إذا الطرف الآخر قبل الشرط، الشرط يصبح عليه لازم ويجب عليه الوفاء به لقاعدة المؤمنون عند شروطهم. لو أقال بشرط مال عين يعني حدده، وطبعا هذا ليس، نأكد ليس من المال الداخل في المعاملة، لابد يكون من المال الخارج عن المعاملة، كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، يعني تعطيني 100 دينار، أو تخيط ثوبي، هذا شرط العمل، أشرط عليك أقيلك بس تخيط لي ثوبي، تبني لي جداري، تنقل بضاعتي، فقبله، قبيل الطرف الآخر، صح. مع قبول الشرط يلزم العمل به لدليل وجوب الوفاء بالشرط. إذا ما أتى بالشرط وما تحقق، إلي أنا ما أقيم الإقالة، إذا مع انتفاء الشرط راح ينتفي المشروط وإلي حق ما أقيم الإقالة. مسألة 720. لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهما في صحة الإقالة، فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين. الدليل اللي دل على الإقالة دل على جريان الإقالة والفسخ بين نفس طرفي المعاملة اللي هما من هم البائع والمشتري اللي نسميهم الطرفين الأصليين. إذا مات البائع هل حق الإقالة ينتقل إلى ابن الوارث أم لا؟ المصنف يقول لا ينفسخ العقد بتعاقد الوارثين. ما عندنا دليل من الروايات أن الإقالة هي حق ينتقل لمن؟ للورثة. نفس الكلام بالمشتري، المشتري إذا راد هو يفسخ ويقيل هذا طرف أصلي بالمعاملة إلى حق في ذلك. إذا مات المشتري ينتقل حق الإقالة والفسخ إلى ابن الوارث أو لا؟ ما عندنا دليل من الروايات يصحح هذا الانتقال. لهذا المصنف قال الإقالة تجري بين طرفي المعاملة الأصليين، أما ورثتهم مثل أبنائهم لا دليل على ذلك. فلهذا قال لا ينفسخ العقد بتقايل من أم الوارثين. يعني إذا البائع مات ابن راد يقيل يفسخ ما يصح، إذا المشتري راد ابنه يقيل نقول له ما يصح، إذا هذا طرف، وإذا مات البائع والمشتري وراد ابن البائع وابن المشتري كلاهما يقيل هذا أيضا لا يصح، لأن ما عندنا دليل من الروايات يصح. سواء كان أكو ثلاث صور، مرة وارث البائع ومرة وارث المشتري ومرة الوارث من كلا الطرفين، في جميع هاي الصور ما يصح. قال لا يقوم الوارث وارث المتعاقدين مقامهما في صحة الإقالة، لأن ما عندنا دليل عليه، فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين. نعم، أما كلامنا في أحكام الشفعة فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.